وفورا ظهر شأن سليمان عليه السلام، وظهرت له المعجزات العجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى عن معجزاته: من معجزاته أنه كان يعرف لغة الطيور. يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه: علمنا منطق الطير، كلام الطيور، والطيور لها لغة تتكلمها وتتبادل الحديث بينها كما سنرى. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. الله سبحانه وتعالى جعله ملكا ليس في الدنيا كلها ملك أعظم من سليمان، لا في من سبقه ولا في من يأتي بعده إلى يوم القيامة. أعظم ملك مر على الدنيا وسيمر على الدنيا هو سليمان عليه السلام. آتاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، يتحكم في كل شيء. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. ومما سخر له ولم يسخر لأحد قبله ولا بعده الجن، جميع الجن كانوا مسخرين له. يقول الله سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الجن، هنا بدأنا نعرف بعض صفاتهم. الجن أمم وقبائل، والجن لهم أعمال ووظائف، فمنهم البناء ومنهم الغواص ومنهم النحات وغير ذلك كما سنرى. يقول الله سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. كان الذين لا يطيعونه أو يعصون له أمرا كان عنده قدرة أن يحبسهم، وكان يربط كل اثنين في سلسلة واحدة، يربطهم مع بعض مقرنين اثنين اثنين. القرين يعني الصاحب، فكان كل اثنين مع بعض مقرنين في الأصفاد، يعني كل اثنين مربوطين بالسلاسل. هذا عطاؤنا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، تحكم في الجن. فمن أو أمسك بغير حساب، تعاقب، تعفو، تعطي، تمنع، كله مباح لسليمان عليه السلام، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا. الذي يعصي سليمان نذقه من عذاب السعير، ليس فقط في الدنيا عذابه، الذي يعصي سليمان من الجن يدخل النار. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، كل ما يريد الذي يخدم عنده الجن، يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب القصور وتماثيل، التماثيل المعروفة، وكانت حلال في شرعهم وحرمت في ديننا حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الأصنام، لكن في شريعة سليمان عليه السلام كانت حلالا، فكانوا يصنعون التماثيل. وجفان كالجواب، الجفنة الإناء المعون، جفان المواعين، كالجواب، الجواب الأحواض، أحواض المياه، البحيرات، كل ماعون بحجم بحيرة. وجفان كالجواب وقدور راسيات، القدر المعروف الذي يطبخ فيه، راسيات ثابتات لا تتحرك، كان القدر الواحد بحجم القصر، أحيانا يعملون له القدر ويضعون تحته الحجارة ويشعلون تحته النار، فكان يملأ هذا بالطعام فيطبخ فيعطى للناس، يطبخ له هؤلاء الجن بهذه القدور الضخمة، ويؤخذ الطعام فيوضع في هذه الآنية التي كالأحواض. فانظروا العظمة، من يصل إلى هذا؟ كل هذا بإذن الله وبقدرة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادنا الشكور. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ومن الشياطين من يغوصون له، غواصين متخصصين يأتونه بالجواهر وباللآلئ من بطون البحار، فكل ما يريد الذهب الفضة الجواهر اللآلئ القصور كل شيء تحت تصرفه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، والأعمال الأخرى التي هي أقل مشقة من ذلك، وكنا لهم حافظين. الله سبحانه وتعالى تحكم فيهم وجعل هذا بيد سليمان عليه السلام. ومن معجزاته عليه السلام الريح، كان يتحكم في الريح. يقول الله سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره، الهواء الرياح بإيده يتحكم فيها على كيفه، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي مكان يريد أن ينزل فيه المطر يأمر الرياح تحرك الغيوم ينزل المطر في ذلك المكان. أي ملك أعظم من هذا؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، رخاء يعني الخير الرخاء، فهذه الريح التي تنزل الأمطار، ليست الريح العاصفة وإنما الريح التي تنزل الأعصار الأمطار رخاء حيث أصاب. وكانت تحت حكمه ليس فقط الريح التي تنزل الأمطار ريح الرخاء ريح الهادئة، وإنما أيضا الريح العاصفة ريح العواصف أيضا تحت يديه. يقول الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة، أيضا العواصف بيده. أي قدرة أكبر من ذلك؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، وكان مجمع الرياح وهو في مكانه في القدس كان يتحكم في الرياح، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكان ينتقل بجيوشه باستعمال الريح كما جاء في روايات كثيرة، كان إذا أراد أن ينتقل بالجيش يريد أن يقاتل كان عنده بساط ضخم من خشب، بساط من خشب هائل ضخم جدا مربوط مربط الخشب مع بعضه، فإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان أمر الجيش فركب على هذا الخشب، ثم تأتي الريح فتأتي تدخل تحت البساط الخشب فترفعهم جميعا وتسير بهم المسافة التي تحتاجها الجيوش في الطريق شهر، كانت الريح تقطعها لهم بين الصبح بين الفجر والظهر، وكان العودة إذا أرادوا أن يرجعوا بين الظهر والمغرب مسافة شهر. يقول الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر، غدوها الغدات هي الفترة ما بين الفجر والظهر هذه تسمى الغدات، فمعروفة كلمة الغداء أنها الصباح، فمن الصباح إلى الظهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، إعجاز من الله سبحانه وتعالى. وكان له كذلك من معجزاته النحاس، النحاس كما أسأل الله سبحانه وتعالى ولين الحديد في يد داود عليه السلام جعل لسليمان عليه السلام عينا تسيل منها يسيل منها القطر الذي هو النحاس. يقول الله سبحانه وتعالى وأسلنا له عين القطر، عين لا يخرج منها ماء يخرج منها نحاس دائب فيأخذه فيصنع منه ما يشاء. معجزات تلو المعجزات لسليمان عليه السلام. وكان يحب الخيل حبا شديدا، وكثر عنده الخيل الذي يسمى الصافنات. الخيل الصافن هو الذي يقف على ثلاثة أرجل ثم يرفع الرجل الرابعة فيضع حافره فقط طرف حافرة على الأرض كأنه يعني متبختر، وكان من أجود أنواع الخيول. وكانت الخيول التي ينتقيها من هذا النوع ومن النوع السريع جدا تسمى الجواد وجمعها الجياد. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي، بالعشي يعني فترة العصر، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. في الرواية بدأ استعراض لهؤلاء، هذه الخيول عرضت عليه استعراض، تمر أمامه يتأملها. جاءت روايات كثيرة تشير إلى أنها كانت أكثر من 20,000 جواد من الصافنات الجياد، فأخذ يستعرضها، وكان يحب هذه الجياد، وطال الاستعراض طول، فشغله عن ذكر، شغله عن الورد، كان له ورد يومي يقرأ فيه الأذكار ويقرأ فيه الزبور، فانشغل حتى غابت الشمس، فقال انتبه، ما يعني مر الوقت بدون ما شعر، فانتبه، قال فقال إني أحببت حب الخير، الخير اللي هو هذا الخيل، حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، إلى أن غابت الشمس، توارت بالحجاب، غابت الشمس. ردوها علي، أمر بإرجاع الخيول، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. روايتين كلاهما قوي. رواية تقول طفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ السيف وبدأ يضربها على رقابها وعلى أرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله. لكن الرواية الأرجح أنه أخذ يمسحها فعلا، يمسحها فعلا ويستغفر الله عز وجل، وكان يمسحها إكراما لها وليرى السليم منها من السقيم، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله، وهذا أرجح. لكن الروايتين موجودتين وكلاهما وارد. وكان عليه السلام له ملك هائل عظيم، وأذن له الله سبحانه وتعالى بالزواج، فتزوج 1,000 امرأة. نعم، عدد زوجاته 1,000 عليه السلام. ففي يوم أقسم وقال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. هذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. شوفوا النية، يريد أن تحمل منه زوجاته 70 فارس يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن، وكان الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة لذلك، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة، هذا في الحديث، فلم تحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، جاءت بنصف طفل، طفل ليس له أيدي ولا أرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. وهذا فيه تحريص على أن الإنسان ما يقول شيء إلا ويقول معه إن شاء الله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، ألقي على كرسيه جسد، ألقي على كرسيه هذا الطفل الذي ليس له أيدي ولا أرجل، جسد بدون أيدي ولا أرجل. ثم أناب، تاب بعد ذلك، ما عاد إليها، فكان دائما بعد ذلك يقول إن شاء الله. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء. يقول الله عز وجل: وداود وسليمان. إذن هذا كان في زمن داود قبل أن يكون سليمان ملكا، وكان عمره في ذلك الوقت لما جاءت هذه القصة، جاء كان عمره 12 سنة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم. جاء اثنين مختصمين، واحد عنده مزرعة والثاني عنده أغنام، وكانوا جيران. وكان في الليل اللي عنده الأغنام يغلق السور الذي بينه وبين صاحبه حتى الأغنام ما تذهب وتأكل المزرعة. وفي ليلة من الليالي نسى أن يغلق هذا السور، فخرجت الأغنام ودخلت في المزرعة بالليل وأكلت المزرعة. جاء الصبح وإذا المزرعة كلها مخربة. فما الحكم في هذه القضية؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه، نفشت يعني أكلت ليلا، كلمة نفشت يعني أكلت ليلا، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فطبعا كان القاضي داود عليه السلام، وكان سليمان في الخارج. فلما عرض القضية وفعلا اعترف الرجل أنه أهمل ولم يغلق الباب، حكم عليه داود، قال يأخذ الرجل أغنامك، عقوبة لك خربت المزرعة، يأخذ أغنامك. فلما خرج الرجلان سألهما سليمان عليه السلام عن الحكم، ما حكم فيكما داود؟ فأخبراه فقال تعالى، فرجع إلى داود قال أو خير من ذلك يا نبي الله؟ قال ماذا؟ قال تعطي الغنم لصاحب المزرعة وتعطي المزرعة لصاحب الغنم يزرعها حتى ترجع كما كانت، وخلال هذه الفترة يستفيد صاحب المزرعة من الأغنام، فإذا رجعت المزرعة كما كانت هذا ترجع إليه مزرعته وهذا ترجع إليه أغنامه، وهذا فعلا حكم أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، ليست من عنده، من عند الله عز وجل. ففهمناها سليمان يعني الحكم الأول ليس خطأ لكن الثاني أفضل. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن امرأتين أتيتا إلى سليمان عليه السلام تتحاكمان، كان كلاهما عندها ولد رضيع، فعدا هجم الذئب فأكل ابن الكبرى، قتل ابنها وأكله. فلما ذهب منها ابنها هجمت على ابن الصغرى فأخذته وقالت هذا ابني، فالصغرى تريد ابنها وهذه مصرة أن لا هذا ابنها، وما عندهم أي دليل، ما حد يعرف هذا الولد لمن، فكيف الحكم؟ فجاءوا إلى داود عليه السلام في البداية فحكم للكبرى، معاها الولد وما في أي دليل على أن الولد للصغرى. فقال سليمان لهما، استأذن من أبيها أن يحكم فقال أحكم، قال أعطوني الولد فأعطوه الولد، قال أتوني بسيف فأعطوه سيف، قال أقصه نصفين بينكما، كل واحدة تأخذ نصف. فصرخت الصغرى قالت لا دعه يحيى أعطه إياها، قال أنت أمه. بينت الرحمة فورا فعرف أنها أمه، فكان من أعقل الناس في القضاء والحكم عليه السلام. وفي القصة العجيبة التي جاءت في القرآن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدفعون دفعا إلى الاجتماع، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بالجيش ماشي وإذ وادي للنمل، فالنملة تحذر جماعتها ادخلوا بيوتكم قبل أن يدوسكم سليمان والجيش، واعتذرت قالوا ما يرونكم يعني لا تبانون. يقول العلماء ما أعقلها من نملة وما أفصحها، انظروا للآية، يقولون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا نادت أيها نبهت ادخلوا أمرت لا يحطمنكم نهد أو نعم نهد سليمان وجنوده وهم سليمان خصت جنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. فأي فصاحة أعظم من هذا تجمع كل هذه الأمور اللغوية في جملة واحدة. فتبسم ضاحكا سمعها كان يسمع حتى الحشرات والحيوانات فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني ادفعني دفعا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك.
نشكركم على حسن استماعكم ونرجو منكم مواصلة الاستماع لبقية المجموعة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، وننبه إلى أن جميع الحقوق محفوظة. هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055.
وكان عليه السلام له ملك هائل عظيم، وأذن له الله سبحانه وتعالى بالزواج فتزوج 1000 امرأة. نعم، عدد زوجاته 1000 عليه السلام. ففي يوم أقسم وقال لأطوفن الليلة على 70 امرأة. هذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. شوفوا النية، يريد أن تحمل منه زوجاته 70 فارس يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن، وكان الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة لذلك، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة. هذا في الحديث، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، جاءت بنصف طفل، طفل ليس له أيدي ولا أرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. وهذا فيه تحريص على أن الإنسان ما يقول شيء إلا ويقول معه إن شاء الله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ألقي على كرسيه جسد، ألقي على كرسيه هذا الطفل الذي ليس له أيدي ولا أرجل، جسد بدون أيدي ولا أرجل. ثم أناب تاب بعد ذلك، ما عاد إليها، فكان دائما بعد ذلك يقول إن شاء الله. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء. يقول الله عز وجل وداود وسليمان، إذن هذا كان في زمن داود قبل أن يكون سليمان ملكا، وكان عمره في ذلك الوقت لما جاءت هذه القصة جاء كان عمره 12 سنة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم. جاء 2 مختصمين، واحد عنده مزرعة والثاني عنده أغنام، وكانوا جيران. وكان في الليل اللي عند الأغنام يغلق السور الذي بينه وبين صاحبه حتى الأغنام ما تذهب وتأكل المزرعة. وفي ليلة من الليالي نسى أن يغلق هذا السور، فخرجت الأغنام ودخلت في المزرعة بالليل وأكلت المزرعة. جاء الصبح وإذا المزرعة كلها مخربة. فما الحكم في هذه القضية؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه، نفشت يعني أكلت ليلا، كلمة نفشت يعني أكلت ليلا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فطبعا كان القاضي داود عليه السلام وكان سليمان في الخارج. فلما عرض القضية وفعلا اعترف الرجل أنه أهمل ولم يغلق الباب حكم عليه داود، قال يأخذ الرجل أغنامك، عقوبة لك خربت المزرعة، يأخذ أغنامك. فلما خرج الرجلان سألهما سليمان عليه السلام عن الحكم، ما حكم فيكما داود؟ فأخبراه فقال تعالى. فرجع إلى داود قال أو خير من ذلك يا نبي الله؟ قال ماذا؟ قال تعطي الغنم لصاحب المزرعة وتعطي المزرعة لصاحب الغنم يزرعها حتى ترجع كما كانت، وخلال هذه الفترة يستفيد صاحب المزرعة من الأغنام، فإذا رجعت المزرعة كما كانت هذا ترجع إليه مزرعته وهذا ترجع إليه أغنامه، وهذا فعلا حكم أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، ليست من عنده، من عند الله عز وجل. ففهمناها سليمان، يعني الحكم الأول ليس خطأ لكن الثاني أفضل. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن امرأتين أتيتا إلى سليمان عليه السلام تتحاكمان. كان كلاهما عندها ولد رضيع، فعدا هجم الذئب فأكل ابن الكبرى، قتل ابنها وأكله. فلما ذهب منها ابنها هجمت على ابن الصغرى فأخذته وقالت هذا ابني. فالصغرى تريد ابنها وهذه مصرة أن لا هذا ابنها، وما عندهم أي دليل، ما حد يعرف هذا الولد لمن، فكيف الحكم؟ فجاءوا إلى داود عليه السلام في البداية فحكم للكبرى معاها الولد وما في أي دليل على أن الولد للصغرى. فقال سليمان لهما، استأذن من أبيها أن يحكم فقال أحكم. قال أعطوني الولد، فأعطوه الولد. قال أتوني بسيف، فأعطوه سيف. قال أقصه نصفين بينكما، كل واحدة تأخذ نصف. فصرخت الصغرى قالت لا دعه يحيى أعطه إياها. قال أنت أمه، بيّنت الرحمة فورا فعرف أنها أمه، فكان من أعقل الناس في القضاء والحكم عليه السلام. وفي القصة العجيبة التي جاءت في القرآن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدفعون دفعا إلى الاجتماع، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بالجيش ماشي وإذ وادي للنمل، فالنملة تحذر جماعتها ادخلوا بيوتكم قبل أن يدوسكم سليمان والجيش، واعتذرت قالوا ما يرونكم يعني لا تبانون. يقول العلماء ما أعقلها من نملة وما أفصحها، انظروا للآية، يقولون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا نادت أيها نبهت ادخلوا أمرت لا يحطمنكم نهت أو نعم نهت سليمان وجنوده وهم سليمان خصت جنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. فأي فصاحة أعظم من هذا تجمع كل هذه الأمور اللغوية في جملة واحدة. فتبسم ضاحكا، سمعها كان يسمع حتى الحشرات والحيوانات، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني ادفعني دفعا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.